السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في لقاء يتجدد معكم وحلقة جديدة من برنامج استوديو صفا. كما عودنا حضراتكم في كل يوم خميس يكون لنا لقاء خاص نتحدث فيه عن خرافات الشيعة وحقيقة هذا الدين، وفي أيضا في هذه الحلقة من كل يوم خميس يكون معنا ضيف دائم فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل للحديث حول هذه الملفات. شيخ خالد حياك الله.
اهلا وسهلا ومرحبا اخي حسام والاخوه المشاهدين في كل مكان، حياكم الله.
حياك الله شيخ خالد، الله يحفظك. شيخ خالد، يعني انتهينا الاسبوع الماضي من موضوع الانحلال والانحراف الاخلاقي عند الشيعة، نفتح ملف جديد هذا الاسبوع وسلسلة جديدة حول افتراءات الشيعة على الصحابة الكرام تحت عنوان القواعد الكلية في رد الشبهات الرافضية حول عدالة الصحابة. دعني اسألك في البداية، لماذا تم اختيار هذا الموضوع شيخ خالد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا ليوم الدين. أما بعد، أخي الحبيب حسام، يعني قولك أننا انتهينا من الملف الأول، حقيقة أنا لا أخفي كان باقي روايات كثيرة جدا، ولكن نفسي يعني ملت من ذلك الانحراف ولم تطق أن تواصل فيه، لأننا كنا نعيش في مستنقع عفن من الأخلاق عند الشيعة والانحراف.
صحيح.
فتركت ذلك الملف وأغلقته واتجهنا إلى الحديث عن أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وأطهر الخلق. فإذا كان الشيعة ذلك الانحراف موجود عندهم، فنريد أن نعرف على ذلك المجتمع الصافي النقي الذي فيه الفضيلة والطهر والعفاف، كيف حكم الشيعة عليه؟ يعني أولئك الذين كانوا أصحاب أخلاق منحرفة، كيف سيتعاملون مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأردنا أن نؤثر ونذكر شيئا من الفضائل للصحابة رضي الله عنهم، لكن ليست بسرد قصصي، وإنما بقواعد وإلزامات لبيان كيف يتعامل الشيعة مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالتناقض والاختلاف ونوع من الهوى والعصبية والمزاجية. هذا الذي أحببت أن أتحدث عنه، وهذا هو الذي أردنا أن نتحدث عنه. لكن قبل الدخول في الموضوع أخي الكريم، هنا قاعدة مهمة، هذه القواعد هي لرد شبهات الشيعة حول الصحابة. لكن قد يقول قائل، ربما الشيعة عندما يسردون شبهات ضد الصحابة هذا دليل على أن عدالة الصحابة أو إيمان الصحابة ليس دليلا قويا، لأن أصحاب الشبهات لا يريدون الشبهات إلا على الدليل إذا كان ضعيف. هذا كلام غير صحيح، بل ما من شيء في الوجود حتى لو كان دليله قطعيا إلا وقد أورد عليه أعداؤه نوع من الشبهات. مثلا
صحيح.
وجود الله سبحانه وتعالى وهو حق الحقيقة، هل يوجد الآن في الساحة من يشكك في وجود الله سبحانه وتعالى من الملحدين والعلمانيين أم لا يوجد؟
لا يوجد. يوجد.
فهل ورود الشبهات ضد وجود الله سبحانه وتعالى وألوهيته وربوبيته يعني ينفي وجود الله، أو أن الدليل الذي يثبت وجود الله دليل ضعيف؟ لا
طبعا.
أيضا نبوة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يوجد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويستهزئ به ويذمه ويورد الشبهات على النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا يدل على أن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها دليل قوي أو ضعيف؟ كلام لا، غير صحيح. كذلك القرآن الكريم، هناك من يورد الشبهات على القرآن الكريم، وقد ألف أحد علماء الشيعة كتابا في الطعن في القرآن الكريم. أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما يورد الشيعة شبهات على عدالتهم أو على إيمانهم، ليس المعنى أنه لا يوجد دليل على إيمان الصحابة أو لا يوجد دليل على قطعية عدالتهم، لا، بل الشبهات واردة يوردها كل ملحد وكل مبطل على كل شيء لا يعجبه ويخالف هواه. هذه المقدمة لا بد منها للدخول في الموضوع.
جميل.
حتى لا يظن الآن أننا عندما نطرح يقول استدلوا بشبهة على أن لا يوجد لدينا دليل على إيمان الصحابة أو عدالة الصحابة.
نعم.
أو شيء من هذا القبيل.
طيب، جميل جدا شيخ خالد، وانت قلت ان انت نؤصل الموضوع من ناحية قواعد موضوعة في هذا الملف بالتحديد. لو بدأنا في القواعد الخاصة بتعريف الصحابة.
نعم، ونحن أردنا أن نتكلم عن قواعد كلية.
نعم.
لأن الجزئيات ذاتها قواعد كلية يفهم الموضوع ويجعلنا ننطلق من منطلقات مسلمة. مثلا نبدأ الآن بتعريف الصحابي. يثير الشيعة شبهات كثيرة جدا على تعريف الصحابي عند السنة. مثلا السنة لما يعرفون الصحابي ماذا يقولون؟ من لقي النبي أو من رأى النبي مؤمنا به ومات على ذلك. الشيعة يدندنون كيف من لقي النبي مؤمنا به؟ الإيمان أمر قلبي، فكيف أنتم تدركون هذا الإيمان القلبي؟ وكيف حكمتم أن فلان الصحابي مؤمن مع أن الإيمان أمر قلبي؟ فتكون القاعدة نصيغها بالصياغة الآتية. القاعدة الأولى: كل إشكال على تعريف الصحابي عند أهل السنة، هذا الإشكال نفسه هو وارد على أي تعريف يعرف به الشيعة الصحابي. ولهذا لما نسألهم طيب أنتم يا شيعة لما نقول نحن الصحابي هو من لقي النبي أو من رأى النبي مؤمنا به ومات على ذلك، تريدون عليه شبهات؟ طيب خلاص، نحن الآن الكرة في ملعبكم، اعطونا تعريف للصحابي. فلا يستطيع الشيعة على الإطلاق أن يعرفوا الصحابي بتعريف. ولهذا هناك تحدي، نتحدى الشيعة أو الشيعة أن يعرفوا الصحابي بتعريف ليس عليه إشكال، أو يعرفوا أهل البيت، أهل البيت والصحابة لا يستطيعون تعريفه. ولما أدرك الشيعة أن الإشكالات التي أوردوها على أهل السنة هي واردة عليهم أيضا، ماذا فعلوا؟ تخلصوا من التعريف كله، ولا يوجد عند الشيعة تعريف للصحابي. فإذا جاءوا يعرفون الصحابي ماذا يعرفونه؟ بالعبد. كيف بالعبد؟ تقول له من هو الصحابي؟ يقول لك الصحابي هو بلال وعمار والمقداد وعلي. إذا أنت الآن تعطي للصحابة عد، هذا ما هو تعريف. التعريف ما يكون بالعد، التعريف يكون بالحد. أن تقول الصحابي هو كذا بمعنى يشمل 10، يشمل 20، 100، 1000، حتى 1. إذا الصحابي لازم يكون له تعريف عند أهل السنة وعند الشيعة. لكن الشيعة لما أدركوا أن كل تعريف سيعرفون به الصحابي عليه نفس الإشكالات التي أوردوها على السنة، تخلصوا من تعريف الصحابي وأصبحوا يعرفون الصحابة بالعد لا بالحد. نعم تفضل.
طيب، هل هناك قواعد أخرى فيما يتعلق بقواعد تعريف الصحابة؟
نعم، مثلا شبهة يقولون أنتم كيف عرفتم الإيمان؟ لأن الإيمان هو أمر قلبي. لأننا لما نقول مثلا الصحابي من لقي النبي مؤمنا به، قالوا الإيمان أمر قلبي، أنتم كيف أدركتم أن الإيمان هذا أمر قلبي والقلب غير؟ طيب سؤال، نحن لو عكسنا وأنتم كيف حكمتم عليه بالنفاق؟ هذا الصحابي كيف حكمتم له بالنفاق مع أن النفاق أمر باطني؟ إذا نقول كل شبهة على شرط الإيمان في تعريف الصحابة أنه قلبي لا يمكن معرفته، لزم أن هذه الشبهة واردة على الحكم على الصحابة بالنفاق وهو أمر قلبي. فكيف حكمت الشيعة على الصحابة بالنفاق وهو أمر قلبي؟ فإن كان للنفاق علامات ظاهرة فللإيمان علامات ظاهرة. إذا أنتم هذا الصحابي الفلان كيف حكمتم له بالنفاق؟ قالوا لأن النفاق له علامات. نقول ونحن هذه العلامات الظاهرة حكمنا له بالإيمان، لأن بناء على العلامات الظاهرة حكمنا له بالإيمان. فإذا كنتم أنتم حكمتم له بالنفاق للعلامات، فنحن حكمنا له بإيش؟ بالإيمان. إذا لما نقول من لقي النبي مؤمنا به، طيب كيف سنعرف بالإيمان القلبي؟ بالعلامات. لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. إذا الإيمان يعرف بالعلامات، أما النفاق الآن هل يعرف بالعلامات أو لا؟ كل إشكال على تعريف الإيمان في تعريف الصحابي هو وارد عليهم في اتهام الصحابة بالنفاق. كيف عرفتم أن ذلك الصحابي منافق؟ إذن عليكم أن تثبتوا نفاقه، والنفاق أمر باطني. كما أن الإيمان أمر باطني فالنفاق ماذا؟
أمر باطني.
أمر باطني، لكنهم يدعون نفاق الصحابة الذي هو أمر باطني ويعترضون علينا الحكم عليهم بالإيمان مع أنه أمر باطني. نعم.
ده يأخذنا لسؤال فضيلة الشيخ خالد، معلش. يعني الشيعة بيقولوا أن كل الصحابة كفار إلا 3 أو 4 تقريبا، كيف حكموا على الكفار بأنهم منافقين، وكيف حكموا على الآخرين 3 أو 4 بأنهم يعني أهل إيمان؟
هم الشيعة عندهم الميزان علي وإمامة علي. من كان يؤمن بإمامة علي بن أبي طالب فهو مؤمن، ومن كان لا يؤمن بإمامة علي فهو منافق وكافر. هذا هو الميزان، لا الميزان الإيمان بالنبي ولا الإيمان بالله ولا الإيمان بالقرآن ولا الإيمان بدين النبي، لا، هذا هو الميزان. نأتي الآن إلى القاعدة الثالثة. كل صحابي عندنا نحن حكمنا عليه بالصحبة فهو ليس منافق. كيف؟ لأن الصحابة أو الصحابي شرعا من صحب النبي واتبعه ظاهرا وباطنا. وإذا كان المنافق يسمى صحابي لأنه اتبع النبي ظاهرا، لأنه ظاهرا اتبع النبي، لزم تسمية المنافق مؤمنا لأنه ظاهرا آمن بالنبي. فإذا كان لا يسمونه مؤمنا إلا إذا صدقه بقلبه، قلنا وكذلك نحن لسنا صحابيا شرعا إلا إذا دون ليس مؤمنا وليس صحابيا. ومن ظهر لنا الإيمان منه حكمنا له بالإيمان والصحبة، فالإيمان والصحبة الشرعية متلازمان. يعني مثلا هذا فلان من الصحابة حكمنا له بالإيمان، يلزم من حكمنا له بالإيمان بالصحابة، وإذا حكمنا له بالصحبة يلزم أننا حكمنا له بالإيمان. فإذا نفيت أنت عنه الإيمان نفينا نحن عنه الصحبة. إذا قلت لي وأثبتت لي بالدليل القاطع أن فلان من الناس هذا الذي كان صحابي ليس مؤمنا، أنا بطبيعة الحال سأخرجه من الصحبة.
صحيح.
أما أنت تنفي عنه الإيمان وتثبت له الصحبة، هذا كلام لا يقوله عاقل، لأن الصحبة هي نوعان، صحبة لغوية وصحبة شرعية. فنحن لا نتحدث عن الصحابة لغة، نتحدث عن الصحابة شرعا، أي الصحابة التي لها فضل وميزة. ولهذا من تناقض الشيعة أنهم يأتون إلى أهل البيت فيجعلون أن المدار على التعريف الشرعي، ويأتون إلى الصحابة فيجعلون أن المدار هو على التعريف اللغوي، وإلا هذا كلام غير صحيح. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تسبوا أصحابي، هل يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة هنا يشمل المنافقين؟ كأنه يصلح أن النبي قال لا تسبوا المنافقين، وقال من سب أصحابي فعليه لعنة الله، هل يشمل من سب المنافقين فعليه لعنة الله؟ ولما قال علي بن أبي طالب كل أصحاب النبي أصحابي، هل يقصد المنافقين أصحابه؟ هذا كلام لا يقوله إنسان
معاقل.
نعم، تفضل
أخي. طيب شيخ خالد، يعني في تعريف الصحابة أنت قلت أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، هل هذه الصحبة مشترطة بوقت معين؟ يعني على سبيل المثال هل صحبة النبي مشترطة مثلا بيوم بشهر بسنة؟ يعني على الشيعة مثلا كان يقولوا على أبو هريرة، كيف تقولون عن أبو هريرة هو صحابي ونقل كل هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما لازمه مثلا إلا 3 سنوات؟
الصحبة الشرعية هو من آمن بالنبي واقتنع بدينه ولو بساعة من الزمن،
ولو لساعة،
ولو لحظة من الزمن بدون توقيت. يعني رأى النبي أو كان أعمى فنقول لقي النبي، لأنه لما يقول لقى النبي احترازا من الأعمى، يعني الأعمى يكون لقي النبي وهو يعني صحابي كعبد الله بن أم مكتوم. إذا نعني الآن هذا الصحابي الذي آمن بالنبي واقتنع بدينه واتبعه ظاهرا وباطنا فهو صحابي. لكن نأتي نسأل الشيعة سؤالا، عندنا شخصان، شخص آمن بالنبي في بداية أمره مثلا أبو بكر الصديق، هل هو صحابي؟ هؤلاء ليس لهم أي قيمة لصحبة أبي بكر الصديق، مع أن ابنه محمد بن أبي بكر الصديق يعني ولد قبل موت النبي ب3 أشهر، يعتبرونه من أفاضل الصحابة. الأب ليس صحابيا، يعني ليس صحابي بمعنى الصحبة الشرعية الممدوحة، وابنه صحابي له صحبة، كيف يكون هذا؟ هذا شيء لا يكون إلا في مذهب الشيعة. ونأتي الآن على أن الصحبة لها فضل، مثلا نأتي سنتكلم عليها فضل الصحبة. يعني مثلا عند الشيعة رواية وفي كتبهم النظر إلى وجه علي عبادة، سبحان الله، النظر إلى وجه علي عبادة، بمعنى أن الشيعة الذين أدركوا علي بن أبي طالب ورأوه وتحققوا من رؤيته ونظروا إلى وجهه كانوا تزداد عبادتهم لأنهم ينظروا إلى وجه علي. لكن هل أثبت الشيعة لأصحاب النبي الذين تمتعت أعينهم برؤيته أنهم كانوا يعبدون الله بالنظر إلى وجه النبي؟ هذا ليس هناك أي حديث عند الشيعة يقول أن النظر إلى وجه النبي عبادة. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يحرموا الصحابة من هذه الفضيلة. يعني النظر إلى وجه علي عبادة، والنظر إلى وجه النبي ليس عبادة. مصاحبة علي شرف وفضل، ومصاحبة النبي ليس لها أي قيمة ولا وزن. هكذا تكون الموازين عند الشيعة. نعم.
طيب، قواعد في عدالة الصحابة، ما هي هذه القواعد؟
هناك قواعد كثيرة جدا في عدالة الصحابة. مثلا القاعدة الأولى، كل دليل يستدل به الشيعة لنفي عدالة الصحابة لا يلزم منها نفي الإيمان. يعني مثلا واحد شيء يقول الصحابة ليسوا عدول، كونك نفيت عنهم العدالة لا يلزم أنهم ليسوا مؤمنين، لأنه يوجد مؤمن ليس عدلا. إذن القاعدة، كل دليل يستدل به الشيعة لنفي عدالة الصحابة لا يلزم منه نفي الإيمان عنهم، وكل دليل ينفي الإيمان عن الصحابة يلزم منه نفي العدالة عنهم. فإذا كان الخلاف بيننا وبين الشيعة في عدالة الصحابة فقط لزم ثبوت الإيمان للصحابة، وإن كان الخلاف بيننا وبين الشيعة في إيمان الصحابة فلا حاجة لمناقشة عدالة الصحابة أصلا. يعني مثلا يأتي شيعي يقول ناظرني في عدالة الصحابة، طيب خلاص ممتاز، أنا أناظرك في عدالة الصحابة، لكن قبل أن أناظرك في عدالة الصحابة سأسألك سؤال، ما حال إيمان الصحابة عندك؟ فإن كانوا مؤمنين ناقشناك في عدالة الصحابة، وإن كانوا غير مؤمنين أصلا
فلا حاجة لمناقشة عدالة الصحابة.
نعم،
بقول لك فلا حاجة وقتها لمناقشة عدالة الصحابة
قطعا. يعني مثلا واحد أصلا يصلي، الصلاة هذه حقه باطلة، أصلا عنده ناقض من نواقض الوضوء، فتجي تقول له نعم بالشك أنا في سنن الصلاة، أصلا هو عنده ناقض من نواقض الوضوء، يروح يصلي من جديد. إذا الصحابة هؤلاء إن كانوا أصلا مشكلتنا مع الشيعة في عدالة الصحابة، أصلا هذا يجب أن يثبت إيمان الصحابة. ولهذا الشيعة في حواراتهم معنا ومع جميع الإخوة الذين يحاورونهم في الفضائيات وفي القنوات وفي الإنترنت ما يتكلمون عن إيمان الصحابة إلا في الآونة الأخيرة المتشددون هناك منهم. لكن الظاهرة الاجتماعية أو الظاهرة المتفشية عند الشيعة أنهم دائما يطرحون موضوع عدالة الصحابة من أجل التلبيس على الناس. لا، الخلاف بيننا وبين الشيعة ليس في عدالة الصحابة، وإلا لو كان الخلاف بيننا وبين الشيعة في عدالة الصحابة يلزم إثبات إيمان الصحابة. القاعدة الثانية، كل طريقة يستطيع الشيعة بها إثبات عدالة رواتهم لزم أن نفس الطريقة يثبت بها عدالة الصحابة، ولا يحتاج في إثبات عدالتهم إلى نصوص من القرآن والسنة. وإذا كانت العدالة لا تثبت إلا بنصوص من القرآن والسنة لزم أن جميع رواة الشيعة غير عدول وبطل دينهم. يعني الآن نسأل سؤال، هؤلاء الرواة الموجودين في كتب الشيعة مثل زرارة بن عيان وهشام الحكم وهشام بن سالم وغيرهم، كيف أثبت الشيعة عدالتهم؟ يعني نحن نسأل سؤال، هل مثلا قال الله سبحانه وتعالى أصحاب جعفر الصادق رضيت عنهم؟ هل في آيات أو أحاديث تمدحهم؟ لا. إذا الشيعة كيف توصلوا إلى إثبات عدالتهم؟ فكل طريقة توصل بها الشيعة إلى إثبات عدالة رواتهم نحن نستطيع أن نثبت بها بهذه الطريقة نفسها عدالة الصحابة، ولا حاجة ولا شرط أن يطالبني الشيعي بأدلة من الكتاب والسنة لعدالة الصحابة. يعني نفترض افتراض أخي الحبيب أن الصحابة لم تأتي فيهم لا آية ولا حديث في فضلهم ومنزلتهم، هل هذا يدل على عدم عدالتهم؟ سؤال.
لا طبعا
لا. ولو كان يشترط لإثبات عدالة الصحابة أن يأتي أحاديث وآيات قرآنية تثبت عدالتهم، إذن إما أن يكون هذا شرط في كل الرواة فيلزم أن دين الشيعة باطل، لأنه لا يأتي لم يأتي أي آية أو حديث تعدل رواة الشيعة. وإن كان رواة الشيعة لا يحتاجون في تثبيت عدالتهم إلى آية أو حديث، وأصحاب النبي يحتاجون في إثبات عدالتهم إلى آية أو حديث، فيلزم أن أصحاب الأئمة أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم أن الأئمة أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة، أظن القاعدة الثانية واضحة ولا ليست واضحة؟
وضحت شيخنا الحبيب. تمام،
كلام عقلي ربما يكون فيه بعض الغموض، لكن أرجو منك أخي الحبيب إذا كان كلامي غير واضح أن توضح للجمهور سلمك الله، لأنه بعض الأحيان في القواعد تكون فيها جدلية تحتاج فكفكة حتى يصل الفائدة، لأن الغرض منها
صحيح
إيصال الفائدة
إلى المشاهد.
نعم،
تفضل.
القاعدة الثالثة، كل طعن في الصحابة ينسب إلى زمن النبي فهو باطل. لماذا؟ لأنه لو كان صحيحا لما كان القرآن ينزل بمدح الصحابة، كان المفروض أن ينزل بماذا؟ بذمهم وبيان ما هم عليه. ولكن الواقع خلافه، الواقع أن القرآن نزل بمدح الصحابة. وكل إذا ما معنى أن هذه الطعونات وهذه الأشياء التي تنسبونها إلى أن الصحابة فعلوها في زمن النبي باطل، لأن القرآن ينزل بالثناء عليهم لا بذمهم ولا بالطعن فيهم. إذن وكل طعن ينسب إلى الصحابة بعد موت الرسول لا يقبل. لماذا؟ لأنه إذا جاء الدليل القاطع في القرآن الكريم بمدحهم والثناء عليهم وبعد موت النبي ليس هناك قرآن ولا وحي ينسخ ذلك القرآن، فيلزم أن الله غرر بنا وخدعنا والعياذ بالله، بمعنى أنه مدحهم وهو يعلم أنهم سينقلبون وسيرتدون، لكن لم ينبهنا على ذلك. إذن لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن تكون هذه الطعون حصلت في زمن النبي فهذا باطل. لماذا؟
لأنها لم تنزل في القرآن،
لأنه لم ينزل في القرآن ذكر لها. بل نزل العكس، نزل قال مثلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ما جاء ما قال الله سبحانه وتعالى المهاجر والأنصار مرتدون كفار، ما قال الله هذا، بل جاء في القرآن الكريم الثناء عليهم. وإذا قلتم لا هذا ما كان حاصل في زمن النبي إنما حصل بعد موت النبي، بالله عليك نترك القرآن ونترك الوحي والأدلة القاطعة لأمر وهمي يتوهمه الشيعة أنه حصل بعد النبي بدون آية قرآنية ولا حديث نبوي وفيه اتهام لله والرسول أنهم غرروا الأمة، مثلا لما يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرشدنا إلى اتباعهم، ومعناه لو كان سيحصل منهم ردة، هذه الآية فيها لفتة طيبة، لو كان الله يعلم أنهم سيرتدون سيصبح معنى الآية يا أيها المسلمون إذا اتبعتم المرتدين سأرضى عنكم وأدخلكم الجنة. وهل هذا الخطاب يختص بزمن أم يمتد إلى يوم القيامة؟ يعني والذين اتبعوهم يمتد إلى يوم القيامة، يعني الذين اتبعوا الصحابة من اليوم إلى يوم القيامة ما حكمه؟ أنه سيرضى عنهم، بمعنى لو كان هؤلاء السابقون الأولون علم الله أنهم سيرتدون لما قال لنا والذين اتبعوهم سأرضى عنهم. يعني مثلا أضرب لك مثال، أنا لو علمت أن فلان هذا سينحرف ثم قلت لك إذا اتبعت فلانا هذا أنا راضي عنك وسدخلك الجنة، معاذ الله، يعني بس هذا من باب إيش؟ ضرب المثال،
ضرب مثل.
هل الآن وأنا أعلم أنه سينحرف بمعنى أنني خدعته، أنني قلت لك أنك إذا اتبعت فلان وهو منحرف سأدخلك الجنة؟ نعم.
يعني أنت بتقول أنت هذا فلان يعني إذا اتبعته سأدخلك الجنة وهو منحرف
وأنا أعلم أنه سينحرف. إذا معنى لما يقول الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، لو مسكنا كلمة اتبعوهم هل هذه اللفظة تشمل كل مؤمن أن يتبع الصحابة إلى يوم القيامة أو لا؟
شيخ خالد معلش صوتك قطع في السؤال الأخير،
تشمل
شيخ خالد؟ شيخ خالد
إلى يوم القيامة أو لا؟
شيخ خالد حاولوا يا جماعة بس بعد إذنكم تتصلوا تاني، أو شيخ خالد سمعني أو تقفلوا الفيديو.
إيه أنا أسمعك تسمعوني؟
تفضل يا شيخ خالد سمعك دلوقتي.
لما قلت قول الله والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين اتبعوهم، لو مسكنا كلمة اتبعوهم هذه
أيوة،
هل تشمل كل متبع للصحابة إلى يوم القيامة أو لا؟
نعم.
طيب إذا كان الله علم أنهم بعد موت النبي سيرتدون ويقول للناس الذين سيأتوا من بعدهم يا أيها الناس أنتم إذا اتبعتم السابقين الذين أنا أعلم أنهم سيرتدون أنا سأرضى عنكم ودخلكم الجنة، هل يمكن هذا الكلام؟
مستحيل طبعا.
إذن هذه الآية الكريمة تشير إشارة قطعية على عدم ردة الصحابة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرشد الناس ويشير إليهم أن يتبعوا من يعلم أنهم سيرتدون، هذا كلام لا يقول إنسان عاقل. القاعدة الرابعة،
طب لا أنا عايز بس أفضل في القاعدة دي بعد إذنك بسؤال، يعني الشيعة ما هو الدليل الذي يملكوه في أن الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان بعد وفاة النبي. خلاص احنا هذه المسألة الأولانية اللي هي في حياة النبي وان هي لم تنزل في القرآن الكريم انتهينا منها، لكن بعد وفاة النبي ما هو الدليل الذي يملكه الشيعي ان هؤلاء الصحابة اصبحوا منافقين مثلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا سأجيب عنه عند القواعد في إيمان الصحابة.
جميل.
لكن
طيب.
ما يستدلون به هو حديث الحوض، وسأجيب عليه إن شاء الله بعد قليل في
إن شاء الله. الصحابة. إن شاء الله.
تفضل. القاعدة الرابعة، كل عتاب في القرآن للصحابة فهو يشمل علي بن أبي طالب. يعني لما نأتي إلى آية قرآنية فيها عتاب للصحابة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا، مثلا قول الله سبحانه وتعالى إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، يعني مثلا أي آية كريمة فيها نداء للصحابة وفيها عتاب فهي تشمل، إذا كانت تشمل كل الصحابة فهي تشمل علي بن أبي طالب والصحابة المنتجبين الذين يمدحهم الشيعة مثل عمار وبلال والمقداد وسلمان الفارسي وأبي ذر وكل إخراج. تسمعني يا أخي الحبيب؟
سمعك يا شيخ خالد. سمع.
وكل إخراج لعلي والصحابة المنتجبين من هذا العتاب فيلزم إخراج أبي بكر وعمر وعثمان من هذا العتاب من باب أولى. حتى الحديث الذي يستدلون به وهو حديث الحوض لما يقول أصحابي أصحابي الذي سيأتي في باب موضوع الردة، هذا الحديث ما هو الدليل على أن علي بن أبي طالب لا يدخل في هذا الحديث؟ لو قال الشيعة لا، لأن علي بن أبي طالب عنده من الفضائل والمناقب وقد مدحه الله فلا يمكن أن يكون من الذين يشملوا الحديث، نقول وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان يشملهم ولهم مناقب أخرى لا يمكن أن يدخلوا في هذا الحديث. إذن القاعدة كل عتاب في القرآن للصحابة فهو يشمل علي بن أبي طالب والصحابة الممدوحين عند الشيعة، وكل إخراج لعلي والصحابة المنتجبين من هذا العتاب فيلزم إخراج أبي بكر وعمر وعثمان من هذا العتاب من باب أولى. أظن هو واضح.
لا واضح شكنا. يعني أنت بتقول أن أي آية فيها عتاب لابد أن يكون في هذه الآية تشمل علي بن أبي طالب، وإن كان الأمر يتطلب الإخراج فلابد من إخراج أبو بكر وعمر وعثمان، صح كده؟
قطعا. لكن الشيعة يخرجون عليا ويدخلون أبو بكر وعمر، هذا من التناقض. لأن الآية عظمة ما فيها تسمية، ما فيها تسمية فلان وفلان. إذا كان هذه الآية عامة تشمل الصحابة كلهم لزم دخول علي بن أبي طالب والصحابة المنتجبين. وإذا كانت لا تشمل علي بن أبي طالب والصحابة المنتجبين وإنما هي لبعض الصحابة فيلزم إخراج أبو بكر وعمر وعثمان.
لا، والمشكلة كمان إن هم حولوا هذه الآيات من مجرد عتاب إلى ذم في الصحابة، يعني هو شايف أن هذه الآيات بمثابة ذم في أبي بكر وعمر وعثمان.
شيء كثير جدا، يعني لو جئنا إلى التفاصيل، لكن نحن نذكر قاعدة عامة.
صحيح.
يعني ليس مجرد عتاب وإنما هي مجرد حكم بالردة، يعني بدل ما يعني الله سبحانه وتعالى لما ينادي، يعني لما يذكر المؤمنين أنهم يعني يوم صلاة الجمعة تركوا النبي قائما وخرجوا، هذه بدل ما يكون الأصل أن صلاة الجمعة ما كان الصحابة يعرفون أنه يجب سماع الخطبة وأنه لا يجوز الخروج، تركوا النبي قائما وخرجوا من أجل أن التجارة ستباع ولن يدركوا نصيبهم من قسط هذه القافلة التجارية. يعني كان أصلا مباحا، لم يكن أمرا ملزما لهم. لكن بعد نزول الآية الكريمة ما خرج أحد. فهم يريدون أن يعاتبوا الصحابة أصلا حتى على الشيء الذي لم يكن واجبا، مع أن الله عاتبهم. نعم الله عاتبهم على ذلك، لكن هل بعد العتاب حصل منهم شيء من هذا؟ لا، لم يحصل شيء من هذا القبيل.
انت ذكرتني يا شيخ خالد في هذه النقطة بالتحديد، مسألة ان هم يخرجوا علي بن ابي طالب، لو كانت الاية اية عتاب يعني يخرجوا علي من هذه الاية. فكرتني لما كنا في رمضان الماضي وكنا نتحدث عن اية الغار اللي سماها الكناني دوت يعني والعياذ بالله اية العار، وقال من أدركم أن أبو بكر الصديق كان مع النبي في الغار؟ تتقول له ثانية اثنين، الآية بتقول ثانية اثنين، يقول لك يعني إيه ثانية اثنين؟ اثبت لي أن ثانية اثنين معناها أن أبو بكر الصديق كان مع النبي في الغار. يعني
لو كانت الآية هذه في علي بن أبي طالب لرأيت الشيعة لا تقوم لهم قائمة في التمسك بها ومدح علي بن أبي طالب، لكن لما كانت في مدح أبي بكر الصديق وفضيلة له كانت هي أعظم آية. يعني لو قارنا بين أمرين اثنين، بين موقف علي بن أبي طالب أنه نام على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أبي بكر الصديق الذي ذهب حارسا مع النبي. يعني مثلا أضرب لك مثال أخي الحبيب.
تفضل.
أنا عندي شخصان صديقان لي، واحد يقول له رافقني واحرسني، والثاني يقول له احرس بيتي. أيهما أعظم يعني فدائيا، الذي يحرس بيت النبي ولا الذي يحرس شخص النبي؟
لا، الذي يحرس شخص النبي.
إذا علي بن أبي طالب جعله فدائيا وضحى بنفسه من أجل أن يحرس جدارا وبيتا. وأبو بكر الصديق الذي رافق شخص النبي وذات النبي لم يجعل له أي فضيلة ولا أي منقبة تذكر عند الشيعة، وهذا شيء لازم الإنسان يشغل عقله في التفكير كله.
طيب ننتقل إلى نقطة أخرى وهي قواعد في فضائل الصحابة، ما أبرز هذه القواعد؟
القواعد الكلية في موضوع فضائل الصحابة، كل آيات، القاعدة الأولى، كل آيات الفضل التي تمدح الصحابة يجعل لها الشيعة مخصصات وقيود حتى يجعلون الفضل خاص ببعض الصحابة. يعني مثلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، يحاولون أن يبحثوا من الآيات قيد هذه المؤمنين وأبو بكر وعمر لا يدخلون في لفظ الإيمان، يعني يحاولون أن يجعلوا لها قيود ومخصصات وشروط معينة من أجل أن تشمل عدد قليل من الصحابة ويخرجون بقية الصحابة من هذه الآية الكريمة. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى مثلا للفقراء المهاجرين، قالوا لا، أبو بكر الصديق ليس فقيرا، وهذا من التناقضات العجيبة، أبو بكر ليس فقيرا فلا يدخل في الآية الكريمة، مع أنهم لو جئت تقول لهم أبو بكر كان ينفق أمواله في سبيل الله قالوا لا، أبو بكر من أين له أموال، هو كان رجل فقير. فلما يريدون إخراجه من الآية أثبتوا له وصف الغنى، ولما يريدون نفي الغنى عنهم لحتى لا يضيفون إليه وصف الصدقة حكموا عليه بالفقر، مع أن الآية الكريمة لم تقل للمهاجرين الفقراء. شوف لاحظ معي، تركز معي، الله لم يقل للمهاجرين الفقراء، لو كانت الآية بالعكس للمهاجرين الفقراء لكان لا يدخل فيها المهاجر الأغنياء، لكن لما قال للفقراء المهاجرين أي أن كل مهاجر فهو فقير لأنه ترك بيته وأمواله، فحكم الله بفقره باعتبار أنه ترك داره. إذن تصبح الآية الكريمة كل مهاجر فهو فقير، لكن لو كانت للمهاجرين الفقراء سيكون الفقراء قيد للمهاجرين، سيصبح المهاجرون منهم فقراء ومنهم غير فقراء. الشاهد معنا، لا أريد أخوض في التفاصيل، أن الشيعة إذا أرادوا أن يخصصوا، إذا جاءوا إلى آية الفضائل وضعوا لها قيود ومخصصات من أجل إخراج بعض الصحابة، وإذا جاءوا إلى آية الذم والآيات التي فيها الذم وتتحدث عن المنافقين يلغي الشيعة قيودها ومخصصاتها ويدخلون الصحابة فيها ويجعلونها تشمل الصحابة ويدخلون الصحابة فيها. يعني عند الفضائل وضعوا لها مخصصات وضيقوها من أجل لا تشمل إلا عدد قليل من الصحابة، وعندما يأتي ذم هذا وسعوه
حتى يشمل الصحابة
ويدخلونهم في هذا. فلو تقول له لا هذه خاصة بالمنافقين، قال لا، هذه آية تعم من أجل إيش؟ إدخال يعني غير المنافقين في المنافقين. فعند الآية الذم وسعوها لتشمل الصحابة، وعند آية المدح ضيقوها لإخراج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، كل القيود التي يقيد بها الشيعة الفضائل التي وردت في القرآن للصحابة، مثل رضي الله عنهم قالوا هذا بقيد بشرط الاستمرار وعدم الردة وعدم الانحراف، يعني يأتون إلى فضائل الصحابة فيضعون لها مقيدات من عند أنفسهم، مثل يقول نعم الله رضي عن المؤمنين بشرط الاستمرار على الرضا، بشرط الاستمرار على الطاعة، والصحابة لم يستمروا إذا بطل، لم يعد راضي عنهم. إذا يحاولون أن يضعوا لها قيودا من عند أنفسهم أو غير ذلك، فيلزم أن الفضائل الواردة في علي بن أبي طالب هذه فيها قيود نفس القيود في الصحابة. يعني مثلا لو جاء رجل من الخارج إلى فضائل علي بن أبي طالب فقال عنها هذه الفضائل نعم هي ثابتة لعلي بن أبي طالب لكن مشروطة بعدم ردته وبعدم مخالفته، هذا كلام الخوارج ليس كلام أنا، ليس كلامي حتى لا يجي إنسان مغرض، فيقولون هذه مقيدة بشرط عدم الردة وهو قد ارتد، هذا يقول الخوارج. إذا ما هو جوابهم؟ سيقول لا، هذه ليس فيها قيد وليس فيها شرط بل هي عامة مطلقة. إذا وكذلك فضائل الصحابة، لماذا لما تأتون إلى فضائل الصحابة تضعون لها قيود وشروط ومقيدات ومخصصات، ولما تأتون إلى فضائل علي ليس في أي قيد وليس في أي شرط ولا قيد أبدا بل هي مطلقة أبدا؟ شوف على التناقض. إذن فضائل الصحابة كل القيود التي يضعها الشيعة لفضائل الصحابة والمخصصات يلزم مثله في ماذا؟
لعلي بن أبي طالب.
في علي بن أبي طالب. ولهذا لما ذكرت مرة في المناظرة السابقة مع أظن مع علي الكناني لما ذكرت له مثلا الأنصار لما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا والذين تبوؤوا الدار والإيمان، الله حكم لهم أنهم تبوؤوا الإيمان بمعنى أن عندهم إيمان، ماذا قال لي؟ قال نعم لكن هذه مشروطة بعدم ردتهم. قلت له فلو قال لك علي بن أبي طالب، فلو قال لك الخارجي أن علي بن أبي طالب فضائله كذلك، ما هو جوابك؟ فأبلس ولم يأتي بجواب، ما عنده شيء. أيضا القاعدة الثالثة، كل آية في المنافقين يجعلها الشيعة في الصحابة، وكل فضيلة للصحابة أخرجوا منها الصحابة. يعني لما يأتون إلى الآيات التي تتحدث عن المنافقين مطوها ووسعوها لإدخال الصحابة فيها، والآيات التي تتحدث عن الصحابة أخرجوا الصحابة منها، هكذا يتعاملون. أيضا القاعدة الرابعة، كل فضل يثبته الشيعة لعلي بن أبي طالب فالصحابة لهم فضل أكثر منه. نعم كل فضل، عفوا كل فضل يثبته الشيعة لشيعة علي بن أبي طالب فالصحابة لهم فضل أكثر منه. وإذا كان أصحاب النبي ليس لهم فضل بصحبة النبي، لزم أن شيعة علي بن أبي طالب ليس لهم فضل بصحبته ومشايعته ومناصرته، وبطل فضل الشيعة والتشيع.
طيب هذا الأمر يحتاج إلى التوضيح يا شيخ خالد بعد إذن.
نعم تفضل.
تفضل. لا يعني هذا الامر بطلب من حضرتك التوضيح في شرح مبسط اكثر
يعني
في هذه النقطة.
مثلا لما ياتون الى قول الله سبحانه وتعالى اولئك هم خير البرية، ياتون بحديث يقولون شيعة علي هم خير البرية. هؤلاء شيعة علي لماذا كانوا خير البرية؟ لانهم رأوا علي بن ابي طالب وناصروا علي بن ابي طالب وامنوا بامامة علي بن ابي طالب، خلاص الان ثبت ان شيعة علي بن ابي طالب عند الشيعة هم خير البرية. لماذا؟ لنصرتهم لعلي وإيمانهم بإمامة علي ورؤيتهم لعلي. طيب خلاص تعال معنا إلى الأنصار الذين وصفهم الله بالأنصار لأنهم ناصروا النبي وصحبوا النبي وجاهدوا مع النبي ورأوا النبي، هل هم خير البرية؟ لا، عند الشيعة هم شر البرية. إذا تأتي القاعدة، كل فضيلة يثبتها الشيعة لشيعة علي، يعني للشيعة الذين آمنوا بعلي. فيلزم أن أصحاب النبي عندهم من الفضائل أكثر منها، وإلا يلزم. لو قلت لك مثلا عندنا شخصان، سأمثل بهذا المثال، عندنا شخصان، شخص النبي عليه الصلاة والسلام وشخص علي بن أبي طالب، فإذا كان الذي يصحب علي بن أبي طالب وينصره ويؤمن بإمامته هذا خير البرية، طيب الذي ينصر النبي ماذا سيكون؟
نعم الأنصار.
ليس خير البري.
طبعا خير البري.
طيب الشيعة لا يقولون أن الذين صحبوا النبي هم خير البرية، لأنهم لو قالوا أن أصحاب النبي هم خير البرية لبطل مذهبهم، فيجعلون أصحاب النبي شر البرية، لأنهم يعتقدون أنهم غصبوا خلافة علي بن أبي طالب وما إلى ذلك. لو كان الشيعة يعتقدون أن أصحاب النبي هم خير البرية لانتهى الخلاف بينه وبينهم. إذن يلزم، ما هي اللي يلزم من هذا؟ يلزم أن علي بن أبي طالب أفضل من رسول الله، لأنني لو خيرت بين شخصين، بين مناصرة النبي والإيمان به وبين الإيمان بإمامة علي ومناصرته، ماذا سأختار؟ العاقل ماذا سيختار؟
أختار النبي صلى الله عليه وسلم طبعا.
أي هذا لو خير، مع أنه علي رضي الله عنه من أصحاب النبي سيختار النبي لأنه أفضل. طيب فالذين ناصروا النبي وآمنوا به لا شك أنهم سيكونون خير البرية من باب إيش؟ من باب أولى. إذن القاعدة ماذا تقول؟ كل فضل يثبته الشيعة لشيعة علي بن أبي طالب فالصحابة لهم فضل أكثر منه، وإذا كان أصحاب النبي ليس لهم فضل بصحبة النبي لزم أن شيعة علي بن أبي طالب ليس لهم فضل بصحبة علي ومشايعته.
نعم.
وبطل فضل الشيعة والتشيع.
نعم.
ليس هم مؤلفين كتب في فضائل الشيعة، أي فضل يصبح إذا كان أصحاب النبي عندكم ما لهم فضل، فماذا يكون أصحاب الأئمة؟ كيف من أين اخترع لهم فضل إذا كان أصحاب النبي ليس لهم فضل؟ أيضا نحن الآن نتحدث عن القواعد الكلية في فضل الصحابة وفضائلهم.
نعم.
نعم. القاعدة الخامسة، كل آية فيها أن الصحابة هداهم الله بعد الضلال يدخل فيها كل الصحابة إلا علي بن أبي طالب على حسب عقيدة الشيعة، مثل قول الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه الآية الكريمة عندنا نحن أهل السنة والجماعة تشمل كل الصحابة بما فيهم علي، لكن عقيدة الشيعة لا، يخرجون علي بن أبي طالب منها. ليش؟ لأنهم يعتقدون أن علي بن أبي طالب معصوم منذ أن ولد، لا يمكن أن تمر عليه فترة زمنية كان في ضلال. إذا قوله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، هذه لا تنطبق على علي بن أبي طالب عند الشيعة. إذا كل آية فيها أن الله هدى الصحابة بعد الضلال يدخل فيها كل الصحابة إلا علي بن أبي طالب لا يدخل فيها، وبهذا أصبح علي بن أبي طالب محروم من كثير من فضائل القرآن الكريم بسبب ماذا؟ بسبب عقيدة الشيعة. عقيدة الشيعة أنهم لما أثبتوا العصمة لعلي بن أبي طالب فينظرون إلى أي آية تثبت أن الله هدى الصحابة بعد أن كانوا ضلال وهداهم الله بالنبي، قالوا لا، هذه الآية ما تشمل علي بن أبي طالب. لماذا؟ قالوا لأن علي كان معصوم،
ما مرش بفترة الضلال،
لم يمر بفترة الضلال. أحسن. إذن كل آية فيها أن الله هدى الصحابة بعد الضلال يدخل فيها كل الصحابة إلا من؟
إلا علي بن أبي طالب.
بسبب ماذا؟ بسبب عقيدة الشيعة أنهم اعتقدوا أنه معصوم ولا يمكن أن تنطبق عليه هذه الآية الكريمة. القاعدة السادسة، كل آية فيها أن الله غفر للصحابة ذنوبهم لا يدخل فيها علي بن أبي طالب حسب عقيدة الشيعة، مثل قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ولهذا كان في مرة مناظرة بين السني والشيعي قديمة حول من هو المقصود بالآية الكريمة والذي جاء بالصدق وصدق به، فبعضهم قال أبو بكر هو الذي يعني صدق النبي، يعني الذي جاء بالصدق هو النبي وصدق به أبو بكر، هذا قالها. الشيعي قال لا، الذي جاء بالصدق هو النبي والذي صدق به من هو؟
علي بن أبي طالب.
إيه هذا رأي الشيعي. مع أننا نحن نقول الصحيح أن الآية
أبو بكر
لا تخص واحد من الصحابة بل تعم جميع الصحابة،
جميع الصحابة.
لكن ماذا أجابه السني؟ ماذا أجابه السني؟ قال له إذا كانت هذه الآية تخص علي بن أبي طالب فهو غير معصوم. قال طيب إيش الدليل؟ قال لأن الله قال ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا وعلي عندكم معصوم لا يعمل سيئات. فأفهم الشيعي ولم يستطع أن يتكلم بشيء، لأنه لما قال لأن الله قال في آخر الآية ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، إذا هؤلاء الذين صدقوا النبي دليل على أنه كان عندهم سيئات قبل ذلك. وهل الشيعة يؤمنون أن علي بن أبي طالب كان يعمل سيئات في يوم من الأيام؟ لا يؤمنون بذلك. إذا هذه الآية الكريمة ومثلها ليست آية حصريا، كل آية فيها أن الله غفر للصحابة ذنوبهم لا يدخل فيها علي بن أبي طالب عند الشيعة ويدخل فيها بقية الصحابة. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب معصوم عند الشيعة فحاربوه من هذه الفضائل. مثلا وقول الله سبحانه وتعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها لا يدخل فيها علي بن أبي طالب. ليش؟ لأن علي بن أبي طالب لم يكن يوما من الأيام على شفا حفرة من النار عند الشيعة. إذن هنا الفضائل التي فيها مغفرة الذنوب هذه لا يؤمن الشيعة أنها تنطبق على علي بن أبي طالب. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب لم يذنب يوما من الأيام عندهم حتى يلزم أنه يحتاج إلى مغفرة الذنوب، فحرموه من فضائل كثيرة بسبب هذه العقيدة التي أسسوها. نعم تفضل.
طيب، معنى ذلك يعني أنك تقول أن أي آية إذا كان فيها يعني عتاب على الصحابة يخرجوا منها علي بن أبي طالب، وإن كان فيها خير الفضائل يقولوا أنها نزلت في علي بن أبي طالب، زي الآية اللي حضرتك بتتكلم فيها يعني، وده دليل للشيعة، دليل مفحم للشيعة، وزي ما حضرتك قلت يعني أن هذا كان إفحاما للشيعة لما قالوا أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب لأنه هو من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك جاء في الآية ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، وده دليل أن علي بن أبي طالب مر بمرحلة ذنوب.
اي نعم، إذا ليس معصوم. إذا كان علي بن أبي طالب داخل في الآية هذه أو ليس داخل، يعني نأتي بعملية رياضية سهلة. علي بن أبي طالب تشمل هذه الآية ولا لا تشمله؟ إذا كانت تشمل هذه الآية ليس معصوم، وإذا كانت هذه الآية لا تشمل علي بن أبي طالب فقد حرمتموه من فضائل كثيرة. ومثل الآية الأولى هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، هل علي يدخل فيهم ولا ما يدخل؟ عندنا نحن يبخل، لكن عند الشيعة لا يبخل. لماذا؟ لأن الله قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وعند الشيعة علي لم يكن يوما من الأيام في ضلال مبين.
طيب شيخ خالد، أنا هستأذنك أن أتوقف عند هذه النقطة بالتحديد لأن انتهى وقت الحلقة. أنا أشكرك شكرا جزيلا شيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل على هذه المشاركة، شكرا جزيلا لك، بإذن الله تعالى نكمل الأسبوع القادم. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، بإذن الله تعالى سألتقي مع حضراتكم بعد ساعة تقريبا وحلقة جديدة من برنامج منبر صفاء، فتابعونا.